إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس التي تختص بكلام الله جل في علاه. ولنعم الدروس، فإن المرء في هذه الدنيا ما خلق إلا ليعبد الله وحده لا شريك له، ولنعبد الله إلا بما عقل عن ربه جل في علاه. فنحن ندور حول أمرين، مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يجتهد في أن يعلم مراد الله جل في علاه، وأن يعلم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومراد الله يعرف من كتابه الجليل. وإن الله جل في علاه قد جعل شرف هذه الأمة وعز هذه الأمة والتمكين لهذه الأمة لهذا الكتاب. هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا فيه ذكر هذه الأمة وشرف هذه الأمة وعز هذه الأمة، فيه العظات والعبر، وفيه الأحكام، وفيه الأخبار والأنباء. هذا الكتاب الجليل الذي قال فيه الشافعي ورحم الله الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها. فنحمد الله على هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا الإخلاص في ذلك، وأن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا مثل هذه الدروس، وأن يجعلها لهم في ميزان الحسنات إخلاصا لله جل في علاه، وأجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نشر هذا الدين. نعم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
جزاكم الله خير. ما زلنا مع هذه السورة الجليلة العظيمة، سورة البقرة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، لا يستطيع الشيطان المكوث في سورة البقرة، بس فقط آية في سورة البقرة آية قارعة على الشياطين. والحديث ظاهر جدا، الصريح الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة، فكان يأتي رجل في الليل يسرق من تمر الصدقة، فقال: أأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني فإني لي عيال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهده، يقول: ماذا فعل صاحبك البارحة حتى جاء في اليوم الثالث قال لا حتى أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني وأعلمك. فقال لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي ويكون لك حافظ من الله جل وعلا إذا قرأت هذه الآية. فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبك؟ قال قال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. وفي السورة أطول آية في السورة آية الدين دلالة واضحة جدا على مسألة المظالم والحقوق لأنها نار تلظى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ومن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل ليس ثم الدرهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. ما تكلمنا الأسبوع الماضي بصفة الحياة الكلام عن الله جل في علاه صفة الحياة لله جل في علاه وضرب الأمثال وما أعقلها إلا العالمون. ثم انتهينا إلى أن الله جل في علاه بين أن الناس انقسموا إلى فريقين أهل الهداية وأهل الضلالة وأن الله جل وعلا أضلهم على علم وأن الله يضرب هذه الأمثال ابتلاء واختبارا وحتى يخرج نقاوة الناس من النخالة. وأيضا قد بين الله جل وعلا صفات المتقين المهتدين وصفات المنافقين الفاسقين الكافرين الظالمين. ثم وقفنا عند قول الله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه آيات باهرات بينات جليات واضحات على ربوبية الله جل وعلا. قد بين الله لهم ربوبيته وعظمته وقوته وقدرته في خلقهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق. وأيضا ما زالت الآيات تتحدث عن ربوبية الله جل وعلا وعظمة الله. والفائدة من ذلك أن الله جل وعلا يبين لهم قدرته الباهرة في أول الخلق وهذه القدرة هي التي تمكن في القلوب الاعتقاد بأن الله جل وعلا قادر على إرجاع هذه أو بعث هذه الخلائق بعدما صارت رميما. إن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل في علاه مدللا أيضا على الربوبية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني ما من سهل ولا جبل شاهق ولا بحر ولا نهر ولا زرع ولا ثمر ولا نبات ولا شيء في الأرض إلا وقد خلقه الله جل في علاه لأنه قال جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وخلق ما في الأرض لأمرين اثنين للاعتبار وأيضا للانتفاع. خلق لكم ما فيه طعاما لكم ولأنعامكم خلق لكم ما فيه أرزاقكم وأقواتكم خلق لكم ما فيه العبرة لمن اتذكر لمن تذكر لمن صار ينظر إلى ربوبية الله جل في علاه. هذه الجبال الشاهقات هذه السهول هذه الوهدات هذه البحار هذه الأنهار دلالة عظيمة جدا على ربوبية الله جل في علاه. فإذا هو خلق ما في الأرض للاعتبار وللانتفاع للاعتبار تعتبر بها وتذكر وتعلم ربوبية الله جل في علاه فتخر ساجدا خاضعا متذللا لربك جل في علاه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. سنبين خلق السماوات والأرض هنا لكن هو لما القرآن صدر الباب بأن أول الخلق الأرض وهناك خلاف بين المفسرين هل الأرض أول الخلق عن السماء أول الخلق أم الأرض أول الخلق أم الأرض والسماء فخلاف بين العلماء. والذي سبب هذا الخلاف هذه الآية والآية الأخرى. إيش الآية الأخرى؟ الآية قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إيش الآية التي تدعى الإنسان يختلف في مسألة خلق الأرض أم السماء الأول؟ نعم في أيام طبعا أنا قل أنا أعرف نفسه قل أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين طيب ها
وجعل فيها
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. وين بقى هذا نفس النص؟ لا نفس النص الموافقة للآية هذه ها؟ والأرض بعد ذلك هذا أحسن لأنه قال بعد ذلك وهناك آية أخرى صريحة. لا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على أرض. خلق السماوات والأرض بصدر الباب بإيش؟ بالسماوات. فلذلك بعضهم يقول لها الأرض أولا أم السماء أولا لكن هنا قال الأرض أولا. سنبين إن شاء الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. طبعا ثم هذه فاصلة في النزاع بأن الأرض هي التي خلقت أولا وسنبين توجيه الآيات لما صدر الباب خلق السماوات والأرض وبعد ذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها فسنبين ذلك إن شاء الله. هو الذي خلق ما لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بعلى ثم استوى الى ما تعدى بعلى ولا بنفسه. اذا تعدى بنفسه فمعناه النضج. تقول استوى الطعام الطهي يعني استوى الطعام اي نضج. وايضا استوى تتعدى بالى وتتعدى بعلى. واذا كانت تتعدى بعلى يكون معناها على وارتفع. الرحمن على العرش استوى, فاستوى هنا تتعدى بعلى فيكون بمعنى على وارتفع سبحانه ولله في علا. واما كما في الايه قال ثم استوى الى السماء, فالى هنا بمعنى القصد يعني عمد الى السماء, قصد السماء, قصد السماء خلقا, قصد السماء خلقا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اول الخلق هو هي الارض, خلق الارض اولا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. اما توجيه هذه المسألة فالصحيح واضح في ذلك. بعضهم يقول خلق الارض اولا في يومين ثم خلق السماء ثم خلق ثم بعد ذلك الى الارض مرة ثانية يومين. الصحيح واضح في ذلك على الخلاف الظاهر بين العلماء. اما قول الله التي علاه هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش, هذا اخبار, اخبار بخلق السماء والارض وليس فيه تفصيل اي المخلوقات اولا الارض ام السماء. يبقى اذا الايه محلها فقط الاخبار بان الله جل وعلا خالق كل شيء, خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام السماوات والارض. فهو اخبار, والذي يدلك على انها اخبار وليس تفصيلا انه قال في ستة ايام, وستة ايام هذه مجموعة للسماوات وللارض. خلق السماوات والارض هذا الاول, هذه الآية آية اخبار. اما الآية الاخرى آية فصلت هي التي فصل فيها ان الله تعالى خلق الارض في يومين. لكن العلماء ايضا لما نظروا بذلك وقال خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء ثم للتراخي, فثم فاصلة في ان خلق السماء جاء بعد خلق الارض, فحدث بعدما اتفق هؤلاء الذين فسروا الايات وقالوا بان خلق السماوات بعد خلق الارض اختلفوا فيما بينهم, هل خلق الارض في اربعة ايام متواليات ام متفرقات, لانه قال بارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين, هل اربعة ايام متواليات ام متفرقات. والراجح صحيح في ذلك انها اربعة ايام متفرقات, بان الله جل في علاه خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء, عمد وقصد الى السماء ثم استوى الى السماء فخلقها وسواها سبع سماوات في يومين, ثم قدر اقوات الارض وارزقها وما فيها من اوامر في يومين, فصار الاربع فصارت اربعة ايام للارض وايضا اليومين بايش للسماء, فالمجموع ستة ايام, فالمجموع ستة ايام. وقد اشكال بينا الاشكال هذا في تفسير النازعات, وبينا بانه من اشكل ومن اراد ان يحرف او يشكك في القرآن قال انتم تقولون خلق السماوات والارض في ستة ايام, ولو حسبناها لوجدناها ثمانية ايام, ثمانية ايام اربعة ايام ذكرها فيش وقدر فيها اقواتها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين, وقال انه خلقها الاول خلق الارض اولا فيش في يومين وخلق السماء في يومين, يبقى اربعة اربعة ثمانية, فكيف تقولون في ستة ايام. نقول اولا كل الذي قلتموه محتمل, انا لا ننكر ذلك محتمل, وعندنا الاحتمالات لا تقطع المحكمات, المحكمات التي تقدم. المحكم قال فيها الله جل في علاه هو الذي خلق السماوات والارض باحكام, مفيش اي احتمال, خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام جزم انتهى الموضوع, ما في احتمال. يبقى اذا ان كان المحكم عندنا ظاهر فعندنا دليل ظاهر جدا عند علمائنا في التفسير ان الله جل وعلا انزل الكتاب فيه ايات محكمات وفيه ايات متشابهات ليفرق الله بين العالم وبين غير العالم, فالعالم يعرف من المتشابه تفسيره اذا رده على المحكم, فصدر المحكم تأصيلا خلقها في ستة ايام. اذا قال اربعة ايام للارض يومين خلق واربعة قدر فيها اقواتها ويومين سبعة, هذا فيه احتمالات صحيح ولا لا مشتبه, فنرد المشتبه على المحكم فنرى بان التفسير سيأتينا بذلك, يومين في الارض ويومين السماء اربعة ايام, وقدر الاقوات اكتمالا لخلق الارض فصارت في يومين, فصار المجموع خلق وتقدير كم اربعة ايام ويومين للسماء, فالمجموع ستة ايام, المجموع يكون ستة ايام. اذا قول الله جل في علاه الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات, فيه اولا ان الله تعالى خلق الارض اولا ثم قصد السماء فخلقها ثم قدر اقوات وارزاق الارض في يومين والمجموع ستة ايام. وهنا ايضا عندما قال الله تعالى ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات طلبنا الاراضين فاردناها سبع ايضا, وصرح بها الله جل وعلا في ايات اخرى, قد قال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن نعم يتنزل الامر بينهن, فهذه تصريحا بان الارض كالسماء مثل السماء سبع سماوات, وهو الذي خلق الارض سبع اراضي. هو وأيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يتبختر يمشي متكبرا يتبختر بين الناس فخسف الله به فهو يتجلجل في سبع أرض أو يتجلجل في الأرض. في الرواية الأخرى الذي اقتطع شبرا ظلما من أخيه يطوقه من سبع أراضي من سبع أراضي تصريحا بأنها سبع أراضي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. هذه أيضا آيات في السماء وفي الأرض وفي النفس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فذكر في النفس وذكر أيضا في الآفاق السماء والأرض. لذلك هذه من الآيات الباهرات التي تدل على ربوبية الله جل في علاه وأيضا ترد المرء على اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه أن الميعاد لابد أن يكون وأن العباد لابد أن يقفوا أمام ربهم جل في علاه فهو يسألهم عن كل صغير وكبير دقيق وجليل. وقد قال بعض الأعراب عندما سمع هذه الآيات فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير أو العليم الخبير. الغرض المقصود كل هذه آيات باهرات واضحات تدل على ربوبية الله جل في علاه وأن الذي خلق وابتدأ الخلق هو الذي يستطيع أن يعيد هذا الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استدل بها العلماء على أن الأصل في المطاعم والملابس والمشروبات كلها على الحل لا على الحرمة. أي طعام تأكله فهو حلال ولا يستطيع أحد أن يحرمه عليك إلا أن يأتي بدليل على التحريم. أما التنطع المتنطعين الذين يغالون في أشياء كثيرة فالتنطع قال فيه نبينا وسلم هلك المتنطعون. فالأصل في الأطعمة الحل. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض ما في الأرض من طعام وشراب وثياب وأيضا ملابس كل ذلك على الحل لأن الله جل وعلا قال ممتنا على عبادي هو الذي خلق لكم ولم ينال التمليك. صحيح صحيح ولا لا؟ ولا تكون عارية مهندس اللغة هي للتمليك هي للتمليك لكن هذا الملك هل الملك حقيقي؟ لا هي المسألة ان هي عارية عندك لكن الغرض المقصود هذه دلالة لما هذا نستدل بها على الحل. كل ما اكلت وشربت ولبست من الارض فكله على الحل لا الحرم. فاذا اكلت طعاما فجاءك احد فقال هذا الطعام حلال ام حرام انت لابد ان تصفعه على وجه وتقول انت متنطع قد هلك المتنطعون. اذ الاصل في الطعام والشراب الحل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا الملابس اي زي تلبسه فهو على الحل الا ما دل الدليل على الحرم. لذلك يحظر على اي اخ مسلم يذهب الاخ المسلم ياكل عنده فيساله هذا حلال او حرام هذا تنطع ايضا تنطع وسوء ظن بالمسلمين. اقول له هلك المتنطعون لا يجوز لك ذلك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولذلك انت ترى في الزي الذي يحرم قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا دلالة على أنه يرد المسلمين على الأصل. الأصل كل ملبس حلال. لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب وأخذ الحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثين فحرم الحرير لأبي هو وأمي. فلما احتاج أن يحرم بعض الأصناف دل على أن الأصل أن باقي الأصناف كلها حلال. طبعا منها أيضا مسألة البيون أنا اسمه إيش الجرفط وهذه طبعا إذا قلنا على التقصير فعلى الأصل إن هي على الحل إلا ما دل الدليل أنه حرام. أيضا البنطال والقميص الأصل فيها أنه على الحل كل الملابس على الحل ماذا عشان لا نتنطع كل الملابس على الحل إلا ما دل الدليل على الحرم أو يأتي دليل أن يبين لنا إنسان أن هذا زي الجرافات هذه أو أنها زي خاص بإيش بالأعاجم زي خاص بالأعاجم فيكون الحرم هنا للغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكفر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا خلقها ما خلقها فقط في آية أخرى يبين لك ما فوق الخلق بل خلقها وسخرها لك لتعلم قيمتك أنت عند ربك جل في علاه. قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه فقد سخر الله لك ما في الأرض وما في السماء من أجلك أنت حتى تعبده هو سبحانه جل في علاه. لذلك كما قلت استنبط ابن القيم استنباطا عظيما من هذه الآيات وأخواتها أنه قال خلق الله الكون بأسره لك عبرة وانتفاعا وعونا وتسديدا لك وعضدا لك خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك. وأعظم ما يمكن أن تنشغل به المرء في هذه الدنيا الرزق صحيح وأن الرزق مكفول لك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الرزق يسعى خلف المرء كالموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرزق يسعى خلف المرء كالموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب فلا داعي للإنسان أن يكون حمارا بالنهار جيفة بالليل، لا يجعل لله له قسطا في الليل ولا في النهار. فالغرض المقصود الإنسان ما خلق إلا لوظيفة كبرى عظمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه قضية الكون الكل الكبرى. وقد خلق الله الكون بأسره، بل سخره ما خلقه، بل سخره لك أنت لتوحده حق التوحيد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا فيها المنة من الله على العبد، وعلى العبد أن يشكر لربه جل في علاه هذه المنة، وإن الله يحب الحمد والمدح من عبده، وإن الله جل في علاه قد أناط ثبوت النعائم وزيادة النعائم بالشكر، لئن شكرتم لا أزيدنكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والسماء فيها التدبر، وفيها أيضا إذا نظرت إلى بديع خلق الله الذي علاه فيها الإنعام والمتعة المعنوية، راحة القلب إذا نظرت إلى السماء علمت بديع خلق الله الذي علاه والتناسق العظيم في هذا السماء، في هذا السماء هذا الذوق الراقي هو الذي يمكن أن يستشعر ذلك فيزداد حبا لله وخضوعا له، لأنه يقول إن هذا الجمال بأثره من خلق الله الذي علاه، فكيف بجمال الله؟ فتتقطع شوقا لرؤية وجه الله الكريم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، إذن هذه أيضا فيها دلالة على أن الله تعالى خلق السماوات عليها سبع، وهو بكل شيء عليم. هذه يعني فيها من الحكم العظيمة أن الله تعالى يختم هذه الآية بصفة من أجل الصفات هي صفة العلم، وهو بكل شيء عليم. كل كما قال علماء الأصول نص في العموم، بكل شيء إذا دقيق جليل صغير كبير خفي ظاهر حتى خلجات النفس، نعم بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه. والداعي في ذلك بأن الله جل وعلا في آيات أخرى بيّن أنه خلق السماوات سبع، وبعد ذلك خلق العرش واستوى، أو استغفر الله، وبعد ذلك استوى على العرش، فهو خلق الأراضين السبع وخلق السماوات سبع واستوى على العرش. قال الله جل وعلا والذي خلق سبع والذي خلق السماوات والأرض في بينهما في ستة أيام ثم إلى بعد الخلق ثم استوى على العرش، كأن إنسان يقف يعني صغير العقل لا يستطيع أن يمحص النظر في قدرة الله جل في علاه وفي عظمة الله جل في علاه، يقول فوق السماوات السبع وفوق العرش أن يعلم خلجات النفوس ولا ما تخفي الصدور، وأن يعلم بما بالاستسراء بين المرء إذا استسر لأخيه. وهذا الذي حدث من بعض كفار قريش، قال إن جهرنا علم أو سمع، وإن استسررنا لا يسمع سبحانه جل في علاه. لذلك الحديث العظيم في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بين الأراضين بين الأرض وبين السماء 50 عاما وبين كل سماء أخرى 50 عاما وبين السماء السابعة إلى العرش 50 عاما مسيرة 50 عام والعرش على الماء، قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولذلك سورة المؤمنون قال وما كنا غائبين، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم الصغير والكبير والدقيق والجليل، يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه، لا تغاري عنه سماهم سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. لذلك حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تسللت وذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي كان خلفي، وسكتت ثم قال لها أخبريني وإلا سيخبرني العليم الخبير، قالت أو يعلم الله بما في نفوسنا، فوكذها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وهذا جهل في باب علم الله جل في علاه، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمها أن الله جل وعلا يعلم أخفى من ذلك، الله يحول إن الله يحول بين المرء وقلب القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه أو ثبته سبحانه جل في علاه، فإن الله جل في علاه لا تخفى عليه خافية. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات إني في ناحية البيت، وإن المرأة المشتاقة التي تشتكي زوجها جاءت تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. وأيضا فوق ذلك إذا ضمنت هذا الاسم اسم العليم مع الخبير تعلم أن دقة العلم في اسم الخبير، فهذا كمال على الكمال، والله وهو بكل شيء عليم. بعدما خلق السماوات والأرضين بين الله جل في علاه وهو فوق عرشه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علاه، وهو بكل شيء عليم. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك لمحاورة ومناظرة عظيمة جدا بين الرب الجليل سبحانه جل في علاه وبين الملائكة البررة أو الكرام البررة. قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، واذكر إذ قال ربك، واذكر يوم هذا، وإذ ظرف زمان الماضي معناه واذكر، واذكر يا محمد. وانظر اللفتة العظيمة هنا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وإذ قال ربك، من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والربوبية على مراتب ثلاثة: ربوبية عامة وربوبية خاصة وربوبية أخص من الخاصة. أما الربوبية العامة فهي الربوبية التي تعم الكافر والمؤمن، البار والفاجر، الطالح والصالح، هي ربوبية الرزق، ربوبية الإعطاء، ربوبية المنع، ربوبية الإحياء، ربوبية الإماتة. هذه الله جل وعلا رب كل شيء، إنما ما شاء الله ربنا وأن نقول له كن فيكون. هذه ربوبية عامة يدخل فيها الكافر والمؤمن، وربوبية خاصة بالمؤمنين بالمؤمنين. وهذه الربوبية ربوبية النصرة، ربوبية التأييد، ربوبية التسديد، ربوبية الإجابة، هذه التي قال فيها الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه ربوبية خاصة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. وقال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. في هذه ربوبية خاصة للمؤمنين، تسديد المؤمنين وأيضا قبول أو استجابة دعاء المؤمنين. وأخص منها ربوبية الأنبياء، وهذه جاءت ذكرا تصريحا في كتاب الله تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم خلق الله على الخلق، وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه هو رسول الله. لذلك قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك، تشريفا لك، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ربوبية خاصة أخص من الربوبية التي للمؤمنين. وإذ قال ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال ربك للملائكة، إني طبعا، وهذه تدل على إحاطة الله علما كما سنبين. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ملك، الملائكة قال العلماء هي من مالك، أو قيل هي من الألوكة، وهذا هو الراجح اللي اختاره السبعي، أنها من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة، وهذا غالب. يعني إذا ذكر الملك أنت تذكر جبريل، إذا ذكر الملك دائما تذكر جبريل، وجبريل الذي وكل بالوحي كما سنبين. وإذ قال ربك الملائكة، الملائكة مشتقة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة وجمع ملك، والملك أصله كان مألك، يعني مألك. والملائكة هم أكرم خلق الله جل في علاه، هم الأطهار، هم الأبرار، هم أعظم خلق الله جل في علاه قدرا عند الله جل في علاه. الملائكة خلقهم الله جل في علاه عبادا لهم، لا يشتهون، لا يتزوجون، لا يأكلون، لا يشربون، لكنهم يعقلون، ولكنهم يتعبدون، لكنهم يسبحون، لكنهم يسجدون، يخضعون لله جل في علاه. قد وصفهم الله بأوصاف كثيرة. الملائكة هي يعني مخلوقات نورانية، خلقهم الله جل وعلا من نور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. ايش اللي ذكر لنا؟ لا فطرة ايضا، ايش اللي ذكر لنا؟ من تراب. لا خطأ، غلط، او اجابة صحيحة لكن تحتاج الى من طين. فانا اريد بقى اللي يتكلم عن خلق آدم يأتيني بالأدلة. انت قلت ايش من تراب، ايش الدليل؟ سورة آل عمران تسهل عليك المسألة. ضرب مثل عظيم للنصارى كمان تصريح. يلا هذا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب ماء وطين بقى، أو من طين؟ ده في أدلة كثيرة، الصفات وغير الصفات، سهل سهل والله. خلق الإنسان من صلصال من إيش؟ من صلصال كلب خلف أخار. طيب احنا عايزين تصريح الطين. سورة الصفات سهلة جدا، صفات هذا من طين لازم، من طين لازم. فهنا نسأل أن يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. فهي الملائكة مخلوقات نورانية، وهذه المخلوقات كما قلنا هي أشرف خلق الله جل في علاه. أعطاهم الله قوة عظيمة جدا، خلقهم الله في لهم صفة عظيمة في الخلق، ولهم أجنحة كما ذكر الله جل في علاه: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وفوق ذلك، لأن جبريل عليه السلام رأى له 600 جناح، وكان رآه مرة ذات مرة جلس في على كرسيه بين السماء والأرض، لذلك قام السلام أسرع مهرولا مزعورا قال زملوني زملوني، في الأخرى قال دسروني دسروني، مما رأى من قوة الملك. والله جل وعلا أعطاهم قوة أخرى بأنهم يتشكلون ويتمثلون في صورة البشر، وهذه دلالة واضحة جدا. أنا سأأتي بالدليل الأسهل وأنتم تأتون بالدليل الأصعب. الدليل الأسهل حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء على صورة رجل، صحيح رجل كأنه جاء من سفر لا يرى عليه أثر السفر، شديد براد الثوب شديد سواد الشعر، جلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أركان الإيمان. لما ولى قال اطلبوه لي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فطلب عمر فلم يرده، فقال صلى الله عليه وسلم تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلم الأمة أمر دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدلالة أنهم يتشكلون أو يتمثلون في صورة البشر. وحديث آخر أسهل هو حديث موسى عليه السلام أن ملك الموت جاءه على صورة بشر، فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه. من القرآن إيش الدليل أن الملائكة تتمثل في صورة البشر؟ أحسن، سورة مريم، فأرسلنا إليها روحنا، من الروح هنا؟ جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا قد أعطاهم الله قوة في أنه إذا تشكل في صورة البشرية أنه يعود إلى الصورة الملكية، ولو حدث له ما حدث من نقص في الصورة البشرية يتكامل صورته عندما يرجع إلى الصورة الملكية. نعم، ها؟ سيدنا لوط، لا سيدنا إبراهيم بقى، عندنا أضياف إبراهيم عليه السلام. نعم، لما جاء عليه، أحسنت، الغرض ها؟ وجاء نعم بصورة أنكرها، صح كده، قال إنكم قوم منكرون. أي نعم، هذا واضح صحيح، هذا واضح صحيح. الغرض المقصود الملائكة خلقهم الله من نور سبحانه جل في علاه، لهم قوة يتمثلون فيها على الصورة البشرية، ولهم وظائف. من هذه الوظائف أولا عبادة الله جل في علاه، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم كما وصفهم الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم. وضعوا تحت هذا خط عظيم جدا، أنهم ابتلوا وامتحنوا بهذه العبادة، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم المسبح ومنهم المكبر المهلل العابد لله جل في علاه. أطت السماء كما أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تؤط ما من موضع بإصبع إلا وملك راكع أو ساجد لله جل في علاه. وهناك لابد أن نقول بأن الملائكة أو الإيمان بالملائكة والاعتقاد بالمخلوقات النورانية هذه ركن من أركان الإيمان، فالذي لا يؤمن بالملائكة فإنه يكفر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان ذكر أركان الإيمان، وذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبين الله جل وعلا ما موضع من كتابه، أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان. نؤمن جمالا بالملائكة، بكل الملائكة وبأسماء الملائكة الذين ذكروا، ونؤمن أيضا بوظائف الملائكة، فلهم وظائف كثيرة جدا، بل أعظم صاحب للإنسان هو الملك، أعظم خل للإنسان هو الملك، لأن لمة الملك إعاز بخيره، وهي التي توزع في قلب الإنسان أن يعمل الخير وأن يتبع الحسنة الحسنة وأن يستغفر على السيئات. فمن الملائكة من كانت وظيفته فقط الرسالة، وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على رب على قلبك لتكون من المنذرين برسالة عربي مبين. الغرض المقصود الروح الأمين هو جبريل، وهو سيد الملائكة، هو أعظم الخلق قدرا من الملائكة عند الله جل في علاه. فجبريل نؤمن به أنه صاحب الوحي، وميكائيل هو صاحب القطر كما رد بعض الآثار، وإسرافيل هو صاحب القرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ في القرن، يعني في الصور، ننفخ في الصور. والملك الرابع هو ملك الموت، أيضا نؤمن به ونعلم أن الملائكة موت. ونؤمن أيضا بمالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأيضا نؤمن بالملائكة وظائف الملائكة الكتبة الذين يكتبون كل ما يسطره الإنسان من عمل، قد قال الله جل وعلا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا ليس اسم الملائكة، ما يقول إن في اسم ملك رقيب واسم ملك عتيد، الله أعلم، هذه ليست من أسماء الملائكة، هذا وصف للملائكة الذين يكتبون الكتبة. وهناك أيضا ملائكة تكتب أول ما يكون المرء جنينا في بطن أمه، عندما يأتي الملك ويقول ربي ذكر أم أنثى، أي رب الرزق، أي رب العمل، أي رب شقي أم سعيد. هذه الكتابة التي في كتابة في يد الملائكة تتغير وتتبدل، وهي إن كانت تطابق اللوح المحفوظ أو لا تطابق اللوح المحفوظ، لأن التغيير فيها دلالة أنها لا تطابق مطابقة كلية على ما كتب في اللوح المحفوظ. وهناك ملائكة أيضا فقط وظيفتها أنها تدور في الأرض تنظر إلى حلق العلم، حلق الذكر، لتعلم أنك في رياض الجنة بحق، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وإن كان في بعض العلماء قال على لسانه بعض الشيء، لكن الصحيح الراجح أنه يتعارض بغيره وهو حديث حسن. فهذه رياض الجنة نعم، لأن الملائكة تحف مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فيقولون هلم مولاتكم، فيحفون هؤلاء الذين يذكرون الله جل في علاه فيصعدون بأسمائهم إلى الله جل في علاه، فيقول تركتم عبادي كيف تركتم عبادي، فيذكرون بالمدح والثناء يحمدونك يمجدونك يكبرونك يسبحونك إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه الملائكة فقط تطوف الأرض تنظر إلى حلق العلم وحلق الذكر. أيضا ملائكة خلقهم الله جل في علاه لحفظ الإنسان من شيء لم يقدر عليه، كما في سورة الرعد إيش الآية؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. هؤلاء الملائكه من امر الله، امرهم الله تعالى وكلهم بانهم يحفظوا لحفظ بني البشر. فهؤلاء او هذا العالم هو عالم الملائكه، وهو اعظم الخلق قدرا عند الله تعالى في علاه. لذلك اختلف العلماء اختلاف عريض جدا في التمايز والمفارقه بين الملائكه وبين بني البشر ايهما اصلح. طبعا لما نقول بني البشر نقصد بذلك الصالحين منهم فقط، هل هم افضل ام الملائكه افضل؟ وهذا بحث سنقدمه ان شاء الله في نهايه الايات. قال الله جل وعلا واذ قال ربك للملائكه، للملائكه هذا عام، وهل هذا عام يراد به الخصوص ام عام يراد به العموم؟ سياق الايات يدل على ان هذه قول الله لا في علام، واذ قال ربك للملائكه يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، خاصه الملائكه الذين كانوا مع ابليس، خاصة الملائكة الذين كان معهم إبليس، لأن سياق الآيات بأسره يتكلم عن إبليس وعن الملائكة، قد أمر الملائكة بما فيهم إبليس أن يسجدوا لآدم. فسياق الآيات يدل على أن قول الله لا في علاه وإذ قال ربك للملائكة لا يقصد عموم الملائكة، يقصد الملائكة الذين كان فيهم إبليس عليه من الله سحائب العالم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، اختلف العلماء في معنى الخليفة. هو عامة الخليفة في اللغة هو الذي يقوم مقام غيره، هو الذي يقوم مقام غيره، فاختلف العلماء التفسير ما المقصود بالخليفة، هل المقصود آدم، هل يقصد آدم نفسه، أو المقصود ذرية آدم. ابن كثير رجح المقصود في قول الله جل في علاه إني جاعل في الأرض خليفة ذرية آدم. ايش الفرق بين آدم وذريته؟ أي من حامل على وجه الافتراق في التفسير بأن الله جل في علاه عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا آدم لا ذرية آدم، عندهم أوجه من الأدلة في ذلك. استيقظ. نعم أحسنت، هو الذي جعلهم خلائف الأرض، وفي الآية الأخرى خلائف في الأرض، فهذه يخلف بعضهم بعضا. ولكن ابن كثير يقول هذا الذي يقصد به يقصد به ذرية آدم، لأنهم هم الذين يتصفون بهذه الصفة يخلف بعضهم بعضا. والذين قالوا آدم قالوا نعم وهذه الصفة أيضا في آدم، لأن آدم خلف من سلفه، من سلفه من الجن. وقال بعض المفسرين هذا كلام ملغي، كلام لا يصح أن في الأرض أحد سكن، أن هناك من سكن الأرض غير آدم، لغاها بعضهم. وبعضهم قال لا، الجن كانوا قبل آدم وعاسوا في الأرض فسادا، لذلك قال الملائكة فمن يفسد فيها ويسفك الدماء. إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا الخليفة هو الذي قام الذي ألقى المقام غيره، وفي تفسيره كما قلنا هو آدم أو ذرية آدم. وقال بعض العلماء في معنى الخليفة هو عن ابن مسعود الخليفة هو الذي يكون خليفة عن الله جل في علاه في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه. وهذا صراحة في الصدر منه شيء، أن يقال أن لله خليفة هذا كلام خطأ، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل الخلق يحتاجون إلى الله. ولو قلنا بأن المقصود به خليفة يعني من نصبه الله حاكما بين الناس بالعدل وبما أراه الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فنصبه الله جل في علاه، لكنه ليس خليفة عن الله جل في علاه، هو من نصبه الله جل في علاه لإقامة شرع الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما سنبين على وجود ولاة الأمور. يقول الله جل وعلا وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال من يقوم بشرع الله جل في علاه ودلائل توحيده والحكم في خلق الله بما أنزل الله جل في علاه، كما قال الله لنبيه وأن أحكم بينهم بما أراك الله، وهذه دلالة وتحديد أن الله تعالى نصب أهل العدل ليحكموا بين الناس حتى تنقطع أو ينقطع دابر الفتنة والفساد في الأرض. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، احتج بها العلماء في هذه المسألة إني جاعل في الأرض خليفة على وجوب تنصيب الإمام أو تنصيب ولي الأمر، هذا الذي احتج به الإمام القرطبي، وقال بأن هذه الآية ظاهرة في وجوب تنصيب ولي الأمر، وهذا كما سنبين حكمته. قال والدلالة على ذلك من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة أجمعت أنه لا بد أن يكون هناك من يحكم الناس أو يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الناس. وقال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى. الغرض المقصود هذه دلالة أيضا على وجوب تنصيب الخليفة. وقال وأجمعت الأمة على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد نصبه الأمة أو نصبته الأمة أو نصبه الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة في الأرض، وأن الإجماع على أن الخلافة أربعة أو الخلفاء الخلافة الرشيدة كانت أربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن الأفضلية حتى في الخلافة بين الأربعة بهذا الترتيب. قد قال الإسلام تصريحا الخلافة يعني ستكون في الناس خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، وهذه دخل فيها الأئمة الأربعة وستة أشهر من خلافة الحسن، مش معاوية، معاوية ملك عدود 6 أشهر من خلافة الحسن، قال ثم يكون ملك عدود ثم بعد ذلك تأتي الخلافة على منهاج النبوة. دلالة واضحة جدا على أن الخلافة الراشدة أبو بكر عمر عثمان علي. وقد قال علماؤنا بأن أبا بكر رضي الله عنه نصب خليفة أو قل تنصيب الأئمة له 4 مراتب أو 5 مراتب، منها أولا النص على الخليفة أن ينص السابق على اللاحق بالخليفة، قالوا هذه في أبي بكر قبل أن تكون في عمر، لأن في عمر تنصيص النص عليه أبو بكر، لكن هي في أبي بكر ظاهرة عند جمهور أهل العلم من المحققين، وهذا واضح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأبي بكر ولم يوصي عليه، كذب من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه، وقد يعني افترى على الله الكذب بذلك، لكن الوصاية كانت بأبي بكر رضي الله عنه، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جعله إماما للناس في الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقالت عائشة أبو بكر، وأبو عائشة كانت تنظر في ذلك لما تنظر تنظر لأنه
كل من يقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم سيئ يعني
سيئ ينفع، لا استغفر
الله ما في انتقام. أخطأ عشان انت عينك دوارة اول مرة الحظها منك عشان كده جبت
يعني شوف لا هو اتفضل نعم هو ليس في النقص ان الناس اصلا تنقبض كيف يقوم احد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التنقيص لا
ما يصح ان يقال بذلك.
ابو بكر كان معظما بينهم بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذته ابا بكر خليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وجاءت عائشه رضي الله عنها وكانت عائشه تقول بذلك لابيها، قالت ان ابا بكر رجل اسيف، قال مروا ابا بكر، فاخذت حفصه فانجرت معه، فأخذت حفصة فقالت خولي له مر عمر ولا يجعل أبا بكر، فقالت له أما جعلت عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، يعني إيه؟ قالت ما من مرة يأتيني خير من ناحيتك، يعني أنا بشتد عليها بسبب عائشة رضي الله عنها، وهي أتت بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا ما لا تخفين، هي ما أخفت المسألة ليست لأن أبا بكر كان رجلا اسيفا، لا المسألة حتى لا تشأم الناس بموقف ابي بكر، لكن ما قالوا لما نصبه اماما عليهم في الصلاة، هذا فيه دلالة واضحة جدا من باب القياس الجلي انه نصبهم لهم اماما في الدنيا وخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفقه العالي الراقي السامي الذي جاء لعمر لما قال له رضيك النبي لنا دينا الا نرضاك لنا في الدنيا، يعني رضيك لنا في الدين الا نرضاك في الدنيا، فلذلك امر ابو بكر رضي الله عنه. ايضا من الادلة على ان ابا بكر رضي الله عنه منصوص عليه ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ائتوني بكتاب اكتب لكم، حتى حدثت الجلبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عني لا يأبى الله، هذه رواية اخرى غير رواية عمر الذي قال باننا كتاب الله، لا في الرواية الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر، حتى لا يتلطع احد ويقول انا احق من ابي بكر. لذلك لما قام سعد بن عبادة في السقيفة في بني ساعدة وقال منا امير او قال منا امير ومنكم امير، وكان صراحة يريد الامارة، فعمر بن الخطاب بعدما تكلم ابو بكر وبين ان الامارة لا تكون الا في قريش ولا تكون الا في المهاجرين والوزراء يكونوا من الانصار، وكل الانصار قد اقروا ابا بكر على ذلك، سعد بن عبادة لم يبايع ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، فالتف الناس حول ابي بكر فقالوا انتبهوا رحمكم الله قد قتلتم سعدا، على من
سعد بن عبادة، فقال عمر قد قتله الحق او قد قتله الله في مسألة المبايعة، لان ابا بكر هو حق الناس بالامامة. الغرض المقصود هذه ايضا من الدلالة الثانية على امامة والوصاية بابي بكر الاصح من ذلك او الاسد من ذلك، او في نفس ركاب الادلة لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر ثم قالت اذا ذهبت فان عندما اتي ان لم اجدك الى من اذهب؟ قال ائتي ابا بكر. قال ائتي ابا بكر ثم عمر، ذكر عمر قال ائتي ابا بكر، فهذه فيها دلاله واضحه جدا على تنصيب ابي بكر رضي الله عنه وارضاه خليفه للمسلمين. الغرض المقصود هذه جاءت عند جماهير اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بابي بكر، فهو الامر الاول هو ان ينص السلف على الخلف بالولايه. الامر الثاني اتفاق اهل الحل والعقد، وطبعا ايضا من ذلك عمر بن الخطاب، لان ابا بكر لا قبل ان يموت قال لعثمان ائتني بالورقه، فاتى بالورقه فكتب، فاق ابو بكر فقال من كتبت؟ كتبت عثمان؟ كتبت نفسك؟ قال لا كتبت عمر. قال لو كتبت نفسك لكنت اهلا لها، ولكن اكتب عمر. وكتب عمر بن الخطاب فنص عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. والثانيه هو باتفاق اهل الحل والعقد، باتفاق اهل الحل والعقد. العلماء يقولون التنصيب الثاني باتفاق اهل الحل والعقد هذه كانت في ابي بكر، فانهم بعد المحاوره والمناظره في سقيفه بني ساعده نصبوا ابا بكر بالاجماع، نصبوا ابا بكر بالاجماع. الامر الثالث او المرتبه الثالثه في تنصيب ولي الامر ان يعهد الامير لمن بعده في الولايه، وهذه كما قلنا صريحه ايضا في مساله عمر بن الخطاب عندما جعل الامر في السته اصحاب الشورى، جعل الامر في سته اصحاب الشورى. وايضا المرتبه الرابعه ان يتغلب عليهم بالسيف، يبقى ده المرات الثلاثه ان ينص عليه، امر ثاني ان يوصي به، ثالث ان يعهد اليه بذلك، الرابع ان يغلب عليهم بالسيف. وعندما قال العلماء بغلبة السيف قالوا لابد ان يكون له شوكة ليستطيع ان يقيم حدود الله لا في علاه، فاذا غلب عليهم بالسيف فعليهم السمع والطاعة، فعليهم السمع والطاعة. العلماء يمثلون غلبة السيف بخلافة عبد الملك بن مروان، لا خلافة معاوية، لان خلافة معاوية جاءت صلحا ما جاءت بالسيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين او من المسلمين، عظيمتين من المؤمنين او من المسلمين، فكانت صلحا. اما خلافة عبد الملك بن مروان جاءت بالسيف. كيف جاءت بالسيف؟ احسنت، حيث قاتل عبد الله بن الزبير، وكانت هذه خلافة عبد الله بن الزبير، لان ابويا لعبد الله بن الزبير، وكان اصلا عبد الملك بن مروان قد جهز نفسه راحلا ليبايع ابن الزبير، لكن حكمة الله غلبت وديش الجيوش مع الحجاج عليه ان الله ما يستحق، فذهب فقاتل عبد الله بن الزبير فقتله، فاستقر الامر له بالسيف، استقر الامر لعبد الملك بن مروان بالسيف، وصار امير المؤمنين وعليه وعلى الامه باسرها السمع والطاعه لولي الامر. اذا قول الله جل في علاه واذ قال ربك للملائكه اني جاءت في الارض خليفه، فيها وجوب تنصيب امام ولي امر على الامه، والحكمه من ذلك عظيمه. ايضا انت تنظر بقى من كتاب الله جل في علاه تعلم ان مصلحه العباد مقدمه على كل شيء، ومن اهم ما يمكن ان يحقق مصالح العباد وعدم انتشار الفتن ولا الفساد ولا المظالم ان تكثر هو تنصيب ولي امر، تنصيب ولي امر. فهذا راجح من هذه الايه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. من الحكم في ذلك كما قلنا عدم انتشار الفتنه والفساد، وايضا اقامه شرع الله جل في علاه، وايضا اقامه الحجه، وبعد اقامه الحجه الاخذ بالراس او على اليد، لان الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، كما قال عثمان بن عفان هناك اناس مراتب الناس على ثلاثه، مراتب تاتي بالحجه، ومراتب تاتي بالوعظ والترغيب والترهيب، واكثر الناس ما ياتون الا بالضرب على الراس. لذلك انا ما اعلم الذين قالوا لا جهاد في هذه الامه والامه ما فيها جهاد، لا كلام غلط، كلام لا يصح في حال من الاحوال. وما قالوا ان الجهاد فقط جهاد دفع، هذا ظلم بين لهذه الامه، وايضا فيه بطء لتشريع الله جل في علاه. الجهاد قائم الى يوم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الخير معقود في نواصيه الخير الى يوم القيامه، بل جهاد الطلب يكون واجبا على الامه حين تكون قادره على ذلك، الامه مستضعفه الان، لكن عندما تاخذ بتلابيب القوه وتستعد استعدادا عظيما لابد ان تسترد كل ارض قد علت فيها رايه الاسلام وذكر فيها كلمه لا اله الا الله، لابد وجوبا، لكن ما دامت الامه مستضعفه فهي على ما فيها من ضعف تتقوى، لابد ان تاخذ باسباب القوه. الغرض المقصود من الحكم في وجود ولي الامر اول شيء خمد الفتنه والفساد المستشري في الارض، وايضا رد المظالم واقامه حدود الله جل في علاه. لذلك بعضهم ياخذ بهذا الحديث ان ولي امر ان تعيش الامه بولي امر ساعه او يوما واحدا افضل لها من ان تمطر كذا وكذا من السنين، لان الخير كل خير يكون بوجود ولي الامر، ان الله يزع
السلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن ذلك أيضا أن ولي الأمر والذي يقوم بشرع الله جل في علاه والذي ينشر دين الله جل في علاه والذي يأذن بذلك والذي يساعد على ذلك وهو له كل حسنات الأمة إذا فعل ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا من الرد من الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه من الملائكة محاورة ليست ردا نقول محاورة ومناظرة. فقال الملائكة أتجعل فيها اختلف العلماء في تفسير الاستفهامية هذه الهمزة الاستفهامية هل المقصود بها الاستفهام للاستخبار ليتعلموا الملائكة يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كأنهم يقولون أولا نحن نسأل عن الحكمة طالما هؤلاء يسفكون الدماء وهؤلاء يفسدون في الأرض فما الحكمة من وجود هؤلاء في الأرض. وهم ما سألوا هذا السؤال إلا هم يعلمون أن الله عليم خبير حكيم يضع الشيء في موضعه. فلذلك قال بعض العلماء هذا السؤال سؤال استفهامي ليستخبر الملائكة تستخبر لتتعلم ما الحكمة في ذلك مع أنهم قاسوا البشر بين البشر على الجن الذين سبقوهم في الأرض بما عاثوا في الأرض فسادا عندما قال بأن الجن سلف لآدم في الأرض أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعضهم أيضا يقول أتجعل فيها هذا تقرير تقرير كأنهم يعلمون يعني قالوا نحن نعلم أنهم إذا كانوا في الأرض بل البشر إذا كان آدم في الأرض وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا أتجعل فيها تقريرا لما عندنا من العلم. وهذه أشكلت على كثير من الناس من أين أتوا بهذا العلم كيف علموا أن آدم سيعيث في الأرض فسادا فلذلك أشكلت على بعض المفسرين كيف يعلمون. ما هو أنا ده مخرج أحسنت لفضة فوق مخرج خرج به بعض المفسرين قالوا الله أعلمهم أوزع في قلوبهم إلهاما بذلك فكان علما فقالوه تقريرا على العلم الذي عندهم أن بني البشر سيسفكون الدماء ويعيثون في الأرض فسادا. لكن الحق بذلك أن أقول بأنه إن قلنا بأن الجن كانوا قبل بني البشر فهم قاسوا فعل الآدمي على فعل بني الجن وقالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ولذلك استدل بها بعض الأصوليين على أن الأصول على أن من الأصول القياس أن القياس دليل من الأدلة بهذه الآية وأنه معتبر شرعا. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء فيها دلالة واضحة جدا على الإفساد في الأرض وسفك الدماء أنها من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر وأكبر الكبائر عند الله جل في علاه. والفساد في الأرض فيه ما فيه من سفك الدماء فقالوا يفسد في الأرض ثم بعد ذلك أفرادوا سفك الدماء بعد الإفساد والإفساد عام وسفك الدماء خاص وذكره الخاص بعد العام دلالة على التأكيد على أن أعظم الجرائم التي يمكن أن تكون في الأرض هو سفك الدماء. سفك الدماء لذلك أنت ترى سفك الدماء المسلمة عند الله جل وعلا ليس بهينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا تفضيل منهم لأنفسهم على آدم تفضيل منهم لأنفسهم على آدم لذلك أدبهم الله جل وعلا بهذا الأدب وأمرهم بالسجود. لذلك العلماء استنبطوا استنباط عظيم جدا في هذا الباب قال هذه سنة كونية هذه سنة الله مع خلق كلما رأى في نفسه امرؤ أنه أفضل من غيره بين الله أن الفضل لغيره ليس له وليس له. وهذه دلالة واضحة جدا في موسى عليه السلام لما قيل لموسى من أعلم أهل الأرض قال أنا ولم يرد العلم الله جل في علاه فقال الله جل وعلا وأوحى عليه أن الخضر أعلم منك هو على علم علمته إياه لم تعلمه أنت سوف ضرب له أجباد الإبل موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر. لذلك لما قال الملائكة مفضلين أنفسهم على آدم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأمرهم بالسجود لآدم ثم أظهر فضله. أما العلماء فقالوا ونحن نسبح يعني ننزهك التسبيح بقولك سبحان الله كما قال علي بن ابي طالب لما سأله عمر بن الخطاب على التسبيح قال ان تقول سبحان الله كلمة احبها الله جل وعلا ورضيها لنفسه. ولما احبها الله جل في علاه لانها تنزيه لله جل في علاه على كل نقص وكل عيب لان الله له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه اسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال سبحانه جل في علاه. فاصل التسبيح هو التنزيه تنزيه الله جل في علاه عن النقائص وعن المعايب. التنزيه هذا له ادب انت تنزه الله جل في علاه ليس تنزيها مطلقا لا اذا سلبت صفه من صفات الله جل في علاه لابد ان تثبت كمال الضد. قال نحن نسبح بحمدك ننزه الله جل في علاه نحن نسبح بحمدك يدل دلاله واضحه على السؤال الذي سالوه ايش هو اتجعل فيها ما يفسد فيها وايش ويسفك الدماء ونحن نسبح ننزهك لان ما من شيء تفعله الا وله حكمة. وحتى لو كان في فساد افساد في الارض وفي سفك دماء
فهناك حكمة لا نعلمها، لذلك نحن نعلم أنك حكيم سبحانك ده. سبحانه وجل في علاه يضع الشيء في موضع. بعض العلماء قال التسبيح هنا بمعنى الصلاة، يعني نحن نصلي لك. وطبعا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء وقرأ أن تعد ما من موضع إلا وملك راكع أو ساجد لا جل في علاه. وهذه تؤخذ من صبحة الضحى أو صبحة الظهر، الصبحة بمعنى الصلاة النافلة. فقالوا نحن نسبح يعني نصلي لك، والملائكة يصلون لا يفطرون الليل والنهار، يسبحون الله لا يفطرون الليل والنهار، ونحن نسبح بحمدك، فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه يحب الحمد ويحب المدح سبحانه جل في علاه. فقال الإنسان من الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه، لذلك قرنوها قالوا نسبح بحمدك، وكأنهم أيضا يقولون تسبيحنا منك، فالحمد لك على التسبيح والحمد لك على الحمد، والحمد لك على الحمد، كما قال داود كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك، فقال فأوحي عليه الآن شكرتني. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدس أصل التقديس التطهير، أصل التقديس التطهير. وفيها أيضا هذا التطهير قال بعض العلماء إن كان التقديس معناه التطهير إذن زيادة الصلاة بعد الصلاة، لأن أطهر ما يمكن أن يقدمه العبد عبادة الله جل في علاه هي الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات أيبقى من درني من شيء أو يبقي من درني شيئا؟ قالوا لا يبقي من درني من شيء. هذه فيها دلالة على الطهارة، وأطهر ما يكون هو الصلاة، لأن العبد إذا قام يصلي خلى نفسه أو بينه وبين الله جل في علاه، فانشغل بالله وانكسر قلبه خاضعا ذليلا لربه جل في علاه. قال ونحن نقدس لك، يمكن أيضا نقدس لك يعني ننزهك من كل نقص ومن كل عيب، وهذا محبوب إلى الله جل في علاه لأن الله له الكمال المطلق. ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء في تفسير إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما في صدر إبليس، إني أعلم ما يكن إبليس من الكبر ومن الطغيان ومن المعصية التي يكنها في قلبه لله جل في علاه. ولذلك قال العلماء قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون أنني إذا أمرتكم بالسجود أبى واستكبر إبليس وظهر كبره، إني أعلم من إبليس ما لا تعلمون. أو قال إني أعلم ما لا تعلمون عائدة على بني البشر، أني أعلم من أن بني البشر منهم الأنبياء ومنهم الصلحاء ومنهم الكرماء والنجباء والفضلاء ومنهم العلماء أصحاب المراتب العلى. فيقول إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم قلتم إقرارا بسفك الدماء، والحق أن سفك الدماء حدث من بني البشر، وإفساد في الأرض الحق أن الإفساد حدث من بني البشر، لكن هذه المفسدة هناك وراءها مصلحة أعظم على وهي وجود واحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما في مصلحة إلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت شمسه على الدنيا بأسرها لكان الخير كل الخير. فقال إني أعلم ما تعلمون أن من هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، أن الذين سفكوا الدماء هؤلاء منهم الأنبياء الأخيار الأبرار، منهم أولو العزم من الرسل، منهم الفضلاء النجباء، منهم مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علي رضي الله عنهم وأرضاه، مثل العلماء النجباء الذين قد حملوا دين الله جل في علاه وباعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. هذا معنى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، هذه آية عظيمة جدا تبين لنا فضل العلم، تبين لنا فضل العلم وفضل العلماء. وهذه أيضا إظهار أن العالم الصالح أفضل من الملك، العالم الصالح أفضل من الملك، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تفصيلا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.